بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. آخر ما مر معنا حديث من بأكل البصل والثوم، هذه جابر تأكد. طيب، وجاء أيضا عن غير من الصحابة. طيب، ثم مر معنا ما حكم الأكل من هذه الشجرة، البصل والثوم والكراث؟ قيس، منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام. طيب، تفضل. يعني مباح، الجمهور على أنه مباح، وسيأتي أن هناك من استدل بهذا على أن صلاة الجماعة فرض كفائي وليس بواجب عيني. ما حجتهم؟ لبيب. طيب، وليقعد في بيته. باقية عند هؤلاء، تفضل. لأنه أسقطها المباح. قالوا فلو كانت واجبة ها لما أسقطها شيء مباح، هل هذا صواب؟ استدل بعضهم، قالوا هذا غير صحيح، على أن صلاة الجماعة ليس بواجب عيني، بدليل على أن من أكل من هذه الشجرة والأكل مباح أنه سقطت عنه صلاة الجماعة. قالوا ألا ترى أن الإنسان يسقط عليه في السفر ماذا؟ الصيام لمن شق عليه، وشطر من الصلاة القصر في ذلك. فقالوا هذا وهو السفر ما حكمه؟ مباح، السفر مباح. قالوا ألا ترى أنه أسقط أشياء في السفر؟ بعضهم رد عليهم الذين قالوا بأنها أن صلاة الجماعة واجب كفائي، قالوا هذا ليس، ما أسقط شيء السفر، هل أسقط الصلاة؟ هل أسقط الصلاة؟ قالوا ما أسقط الصلاة، إنما انتقل للبديل يعتبر، فهو الرخصة من ذلك. قالوا وكذلك الصيام سيقضي، لكن هل الجماعة تقضى؟ والصحيح كما مر معكم أن صلاة الجماعة واجبة، لا نقاش في هذا، وإنما للعلة الموجودة من ذلك. ما هي العلة من النهي أن الإنسان يدخل المسجد ولا يصلي في جماعة إذا أكل من هذه الشجرة؟ صادق؟ نعم، تتأذى الملائكة أيضا محمد، يتأذى أيضا ابن آدم. ستمر مسائل كثيرة في هذا الباب أيضا فيما يتعلق بهذا، فلا حجة لمن قال بذلك أن صلاة الجماعة فرض كفائي بدليل أنه أسقطها المباح بسبب أكل الشجرة. نقول إنما النهي عن الإتيان للمسجد لما يحصل فيه من الضرر في ذلك. في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، ما الفرق بين أو الأولى والثانية؟ عبد الرحمن، الأولى ماذا؟ من أكل ثوما أو بصلا، هل هذه للشك أو للتنويع؟ جارة. والثانية؟ أحسنت، ما شاء الله. قال أو ليعتزل مسجدنا، وما المقصود بالمسجد؟ هل هذا خاص بمسجد رسول الله؟ تفضل. عام في جميع المسجد. هناك من قال هذا خاص بمسجد رسول الله، ما حجتهم؟ قالوا لأنه مهبط الوحي، قالوا مهبط الوحي فيه، فإذا قالوا هذا مكرم على غيره من المساجد. الذين قالوا يشمل جميع المساجد قالوا العلة واحدة، لأن الملائكة تحضر جميع المساجد، ليس خاص في مسجد ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحضرون جميع المساجد، والذين يتأذون في مسجد رسول الله كذلك في مسجد غيره يتأذى الناس من هذا أو لا؟ يتأذى، فالعلة واحدة موجود والضرر موجود وهو أذية الناس. في هذا الحديث من الفوائد أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الفردية للشخص، فلا تنظر إلى مصلحة نفسك فقط، بل إن مراعاة المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة، فلا تنظر إلى مصلحة نفسك، راعي المصالح العامة أيضا الذي يتعلق بذلك. في أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعصي ذلك التأسي بالنبي حتى يثبت الخصوصية في ذلك، فإنه حين رآه ذلكم الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذه الشجرة كف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، وهل هذا كل يعني بمعنى أكل، هل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب؟ ها هذا للإباحة كل، فإني أناجي من لا تناجي، فإذا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا التعليم وهو يعلمهم، أي ما السبب أن امتنعت من هذا من الأكل هذه الشجرة؟ لأني أناجي من لا تناجي. ذكر بعض في إثبات هذا الحديث أن الملائكة إحساسا، أن للملائكة إحساسا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا فيه من الفوائد حرمة أذية المسلمين جميعا، استدل أهل العلم بهذا الحديث أيضا على أنه من يتكلم في الناس في المسجد يخرج من المسجد. لماذا؟ لجامع العلة، قالوا فالعلة موجودة، فإذا كان الإنسان أمر أنه لا يأتي المسجد لأن الناس يتضررون بمجرد أذية، كيف بمن يتكلم فيهم؟ قالوا يخرج من المسجد، لأن جامع العلة موجود وهو الضرر وهو الأذية. فالذي امتنع من صلاة الجماعة ليس لأنه معاق أو مريض أو مريضا ما يستطيع الذهاب إلى المسجد، وإنما من أجل ماذا؟ حتى لا يتضرر الناس منه. فقالوا كذلك من يتكلم في الناس ويؤذيهم، لأنك قد تجد كثيرا من العامة أو البعض من الناس يقول أنتم تتكلمون مثلا في فلان وإلا، نقول هذا الكلام إذا تكلم أهل السنة بالمبتدع أو بالمخالف هذه والله رحمة بهم، حتى لا تكثر أوزارهم فيكثر أتباعهم أيضا، حتى لا يكثر أتباعهم فتزداد أوزارهم وهم يتكلمون رحمة بالناس، ليس بينهم وبينهم ثأر أو حبوب نفسية أو مطامع دنيوية، لا يتكلمون في ذاته، يتكلمون في الأخطاء الموجودة، يحذرون من الناس من هذا الذي عند الرجل من البدع والمخالفة. بقي الآن لو أن رجلا دخل المسجد وقد أكل من هذه الشجرة فهل يخرج؟ لو أن رجلا أكل من هذه الشجرة هل يخرج؟ تفضل. نعم يخرج، من أكل من ذلك. ثم مر معنا هذا ليس خاص البصل أو الثوم أو الكراث، قلنا يدخل في ذلك ماذا؟ التنباك هذا الذي هو الدخان يدخل في ذلك، قلنا أيضا من كان أبخر، لكن إن كان الإنسان مبتلى بهذا المرض وتلثم لذلك للضرورة فلا بأس، لأن التلثم في الصلاة مكروه إلا لحاجة، قد يقول قال إذا على هذا لو أن رجلا أكل من هذه الشجرة فيجوز له أن يضع العمامة على فمه أي يتلثم حتى لا تخرج هذه الرائحة، نقول هذا غير صحيح، قد يخرج منه، وهذه حالة نادرة بخلاف من كان ديدن أو حاله على ذلك مبتلى بهذا المرض أنه يخرج من بطنه رائحة كريهة أو من فمه فهنا مضطر لذلك، فله أن يتلثم حتى لا يتضر الناس. يدخل بذلك أهل الصنعة، قد تجد من بعض المهن مع الإنسان مع عمله، لو كان الإنسان مثلا طباخا ربما يدخل المسجد والرائحة قد علقت في ثيابه وبجسمه، وهذا معلوم أنه مع شدة الحر ومع العرق أدنى رائحة تعلق في الجسم، أدنى رائحة تعلق في الجسم. يدخل بذلك أيضا مثلا لو أن رجلا يبيع السمك ويدخل مثلا إلى المسجد مباشرة دون أن يغتسل، هذا منهي عنه. أي شيء في أذية للمسلمين ينهى عن ذلك. ما في سمك، هل رمعتم أن سمك رائحة طيبة بالبخور أو بالفل؟ هل في واحد نريد واحد يبغى التعكري أن السمك له رائحة طيبة؟ ما في، يعني ممكن تقصد أثناء الأكل. نعم، الآن نحن ما زلنا في الصيد. نعم، فمعلوم أنه رائحة له كريهة جدا، في ذلك الإنسان يغتسل، ليس معنى حرمة هذا الشيء بيع والشراء، لكن يغتسل حتى لا يتأذى الناس. كذلك الإنسان لو أتى وقد تصبب العرق في جسمه تخرج منه رائحة كريهة، زد على ذلك إذا سجد وبجوار إنسان بجوارك ما تستطيع، ربما تقرأ الأذكار، ما أجمل الإنسان إذا أتى. يا أخي لو التقيت بمسؤول أو بإنسان عظيم عندك ربما تغتسل وتتطيب تلبس أجمل الثياب من أجل أن تلتقي بشخص، ما عسى هذا المخلوق يفعل، وأن تقف بين يدي الرب. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فالإنسان يكون كذلك، ما أجمله. بل قالوا هذا من أسباب الخشوع، من أسباب الخشوع حين تجد الرائحة الطيبة. أما من هنا بصل، ومن هنا ثوم، ومن هنا دخان، ومن هنا صيد، يعني ما تفكر أنا في مسجد وأنا في سوق. أين مرة معنا أنت ما حضرت، لعلك اكتشفت آخر درس ما حضرته، هذا هو خطأ أنبه، إذا آخر درس ما حضرته غائب، غفر الله له، لا تغيب على الدروس. أخذنا هذا، قلنا أشياء تزيل هذه الروائح، قلنا البقدونس والهيل وبعض أيضا العسل، ذكر بعضهم، لكن العسل يا الله إنسان يحصل التداوي. التمر ذكروا، ما قد جربنا بالتمر. طيب، فإذا كانت هناك أشياء تزيل الرائحة جائز الإنسان. بقي الفجل، ما يسمى بالبقل، هل يقاس عليه أبا عبد الغفور؟ لكن البقل إذا أكله الإنسان ما تجد له رائحة. أحسنت، هذا في حالة التجشع فقط يقاس على ذلك، كما ذكر ذلك القاضي عياض والنووي. فإذا كان هناك تجشع يتجشع الإنسان من ذلك فهنا لا يأكله، يدخل في هذا. بعضهم فصل بالمساجد، قالوا إذا كانت المساجد محيطة، أي كهذا المسجد مسقوف مثلا، وبخلاف المساجد الأخرى، لأن البعض قالوا إذا كانت هناك مساجد مثلا مبنية عليها جدار فقط، يعني ذكروا كمصلى العيد كمكان صلاة الجنائز، هل يأخذ نفس الحكم؟ هل يأخذ نفس الحكم هذا؟ يعني مصلى العيد، هل لا يجوز الإنسان أن يأكل هذه الشجرة ويذهب؟ وكذلك صلاة الجنازة إذا كان يصلى في مكان في أرض هكذا حيطة مثلا بجدار، هل يأخذ نفس الحكم؟ أيضا هل يأخذ نفس الحكم مكان الولائم أو الاجتماعات أن الإنسان لا يجوز له ذلك؟ أما بالنسبة لمصلى العيد ومصلى الجنازة فليس له نفس الحكم. في ماذا؟ لأن المسجد هذا لو دخلته حتى ولو لم يكن هناك أحد هل يجوز لك؟ قد يقول قائل مثلا أنا أدخل في وقت الضحى في غير هذا المسجد، المسجد هذا معلوم أنه دائما في مساجد القرى، سأدخل الضحى قد أكلت بصلا أو ثوما أو كرابا فأتلي أن أدخل، يقال له ماذا؟ لا يجوز، لأن الملائكة ماذا؟ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن في مصلى العيد وفي مكان صلاة الجنازة هل يجوز له الدخول؟ يجوز له الدخول حيث لا يوجد أحد. طيب، بقي الآن في حال اجتماع الناس، قاس البعض قالوا لأن العلة واحدة، وهي حتى وإن لم يكن مثلا في أماكن مثلا ليس هي كالمساجد وهذا معلوم، لأن قالوا له حضر صلاة العيد، حضر صلاة العيد الأذية تحصل أو لا تحصل، فلا ينبغي له. كذلك في صلاة الجنازة قالوا لا ينبغي له. قاس بعضهم أيضا في حتى في مكان الوليمة، لأن الضرر ماذا موجود. قد يقول قائل أي وليمة تقصد؟ ألا ترى ربما عشرات من الناس يشربون الدخان، حتى أن بعضهم قال لبعض المدخنين هؤلاء كيف تشرب الدخان وتذهب عند أهله، يعني ستتأذى من الرائحة، قال أعطيها حبة تشرب وانتهى الأمر، يعني شرب معها فلا تتأذى من رائحته. انظر على فائدة عظيمة. فالشاهد من هذا ما كان فيه ضرر على الناس لا يجوز، لا يجوز ذلك. بقي هل السوق كذلك؟ هل السوق كذلك؟ قد يقول قائل السوق فيه ماذا؟ البصل والثوم والصيد والروائح الكريهة، فأنا لو أن أدخل مع أنه لا أشد أشد حرمة، ماذا يقول؟ هذه في المساجد لا شك ولا حرمة عظيمة كغيرها من الأماكن. مر معنا أنه يجوز الدخول المسجد حتى وإن أكل البصل والثوم والكراب في حالات. بلال تشرب دخان؟ ها تسود بس، ها بس اللي سواك ما يفعل هذا. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا صادق؟ معك دفتر يا صادق؟ طيب الحمد لله. ما هو السؤال؟ حكم أكل إيش؟ الصوت الأخير. ماذا قال ياسين؟ ماذا؟ حكم شرب الدخان قبل النوم وبعد. عندك يا إيهاب ما هو السؤال؟ حكم شرب الدخان. ما شاء الله في سيارة واحدة، اخرج المحول الذي بجوارك لا يختفي خلف العمود. من سيجيب؟ تفضل يا أبو عمر ما هو السؤال؟ الله كأنك يا أبو عمر معهم. أين زاهد؟ تفضل يا زاهد معهم. من سيجيب؟ من؟ وهيب؟ لو تريد التعكري معك تفضل يا تعكري. ما هو السؤال؟ والله معك ما شاء الله أصادق، معك مجموعة لا تخاف. تفضل يا ياسر. أنا قلنا متى يجوز دخول المسجد مع أنك قد أكلت البصل والثوم والكراث؟ يجوز قلنا متى؟ عندك يا عماد عبد الرحمن؟ نعم في حالة التداوي، مع أن البعض عل هذا الحديث عل المنذري وغيره، ولكن في رجل وكثير من العلم يقول أنه صدوق من علّ بهذا حديث صحيح. الحالة الثانية قال في أثناء التداوي، هذا في حالة أثناء التداوي إذا لم يمكن ماذا أن يستخدم هذه الشجرة قبل، فلو كان بإمكانه أن يأكل هذه الشجرة للتداوي بعد العشاء فله ذلك، هذا ينبغي أن يأكل بذلك الوقت. طيب أو مثلا بعد صلاة الفجر حتى ما يأتي الظهر إلا وقد ذهب الريح. وكذلك إذا فعل أشياء تذهب هذه الرائحة، فعل أشياء تذهب هذه الرائحة ولم تذهب، أما إذا كان بإمكانه استخدام هذه الشجرة في وقت ويذهب تذهب الرائحة فلا يجوز له دخول المسجد. أو إذا استخدم هذه الشجرة للدواء للتداوي بها وكان بإمكانه أكل ما يذهب هذه الرائحة فلا يجوز له دخول المسجد أيضا. طيب الحالة الثانية تفضل. طيب نايك متى يجوز الآن الدخول المسجد وأنت قد أكلنا الشجرة؟ متى؟ تفضل. أحسنت. إذا أكل مثلا ما يعلم، لكن قد ما يعلم ونفسه تعتزل، لكن ذكرنا حالة مثلا أنت أكلت قرب لك ما يسمى بالزلطة بعضهم، أكلت ما عرفت إلا وقد أكلت، هنا هل لي أنا ذهب المسجد؟ لا، لكن ذكرنا حالة. تفضل يا ويس. نعم ما لقدم دخل كفار والله يعني. طيب لا بأس، هذه مسألة صواب مع أنه آثم على ذلك على أكله. تفضل يا شعيب. يقول إذا غلبت شهوته على ذلك، هنا نقول يعطيك جلس في البيت ما يجوز. تفضل يا علي. يقول إذا لم يجد مكانا ينام فيه غير المسجد، مثلا يكون أهل الصفة، يعني ما عنده مأوى أن يكون طلاب العلم الذين أتوا فأكل الآن ما عنده مكان، نقول نام بالصرف خارج. سيأتي رحابة المسجد لا نفس الحكم، سيأتي أنها نفس الحكم. فإذا كان بإمكانه أن ينام بجوار المسجد فلو ذلك، وإن كان سيحصل عليه الضرر فلو ماذا أن يدخل للضرورة بشرط إذا لم يجد شيء ما يذهب هذه الرائحة. لا ذكرنا شيئا وقتا آخر، تفضل يا بحر. إذا أكل المطبخ هذا حتى ماذا كلنا، وأنت على ماذا تطبخ؟ تطبخ دون بصل؟ ولا تخرج الناس من المسجد جميعا؟ تفضل غفر الله لك. تفضل. في حال الضرورة ذكرنا قلنا إذا كان ماذا، إذا أكل ونسي فدخل المسجد وهو بالصلاة، هل لو أن يخرج؟ لو أن يخرج فمن يجب على هذه المسألة؟ قالوا إذا كان ناسيا هل لو أن يخرج؟ تفضل يا أبا حمزة. إنسان أكل وذكره في الصلاة ما عرف إلا وجد الرائحة، واحد دق بجواره. تفضل يا لبيب. يتلثم وأنت يخرج، وأنت يا أبا عبد الله يخرج لا يخرج؟ طيب البقيع قال أنا ما في بقيع، قد يقول من يجيب؟ يخرج يخرج يقول لأن الضرر موجود يخرج. بقي مسائل كثيرة تتعلق في هذا الحديث في أكل البصل، بقي لو أكله المسجد جميعا قد مر معنا ليكون هذا عذر. قلنا الخاص هذا في رمضان ما تسمع إلا الأصوات بجوارك مع الرائحة، فإذا كان الإنسان ما يستطيع يمتنع من هذا الشيء اليسير كيف سيمتنع بما هو أكبر عن المعصية؟ والعبد لا يدري أي اللقمة ربما يدخل بها جهنم والعياذ بالله.